أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله العلي العظيم. تحدث القرآن الحكيم عن قصص عدد من الأنبياء والأولياء الصالحين، وذكر هذه القصص لم يكن من باب التسلية ولا لكي يستغرق الناس في الحياة الشخصية الذاتية لهؤلاء الأنبياء والأولياء، وإنما الهدف من ذلك وما تؤكد عليه الآية الكريمة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الهدف من ذكر سير الأنبياء وقصصهم في القرآن الكريم هو أخذ الدروس والعبر من سيرتهم، والاستضاءة بنور حياتهم المشرقة بالإيمان والهدى، واستحضارهم في ذاكرة الأجيال كرموز وقدوات ينشد الناس إليهم فيقتدون بهم. ولنفس الغاية، لذات الغاية ولنفس السبب، فإننا نحيي ذكرى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حينما نحتفي بسير أهل البيت وبمناسبات ذكرياتهم، إنما من أجل تحقيق نفس الغاية التي ذكر القرآن قصص الأنبياء من أجلها. البعض من الناس يقولون: ولماذا تستحضرون التاريخ؟ ولماذا تتحدثون عن أحداث قد مضت وذهبت؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. هذا ليس صحيح. لو كان الأمر كذلك لما خلد القرآن الكريم سير الأنبياء. وبعض التفاصيل: نبي الله يوسف ومشكلة إخوته وما فعلوه به يخلدها القرآن في أكثر من 100 آية، قصة انتهت. ويوسف أيضا بعدين خلاص يعني رضى عن إخوته، استغفر لهم، انتهى الموضوع وانحلت المشكلة، لكن القرآن يخلد تفاصيل تلك القصة في أكثر من 100 آية. لماذا؟ لماذا لا يكون منطق تلك أمة قد خلت؟ طبعا الآية موجودة، تلك أمة قد خلت، لكن ليس معناها بمعنى تجاهل التاريخ، هذا ليس صحيحا. لو كان كذلك لما خلد القرآن هذه السير وهذه القصص. لذلك نحن وعلى هدي القرآن الكريم نخلد قصص وسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من أجل أن نأخذ منها الدروس والعبر. إحياؤنا لعاشوراء هو بهذا الهدف. وكما تعلمون كتاب عاشوراء فيه فصلان، الفصل الأول فصل المعركة، معركة عاشوراء، وهذا الفصل قد انتهى بعد ظهر اليوم العاشر من المحرم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام والخيرة من أهل بيته وأصحابه. ثم يبدأ الفصل الثاني، الفصل الثاني هو فصل إيصال رسالة المعركة، إيصال رسالة دم الشهداء. وهذا الفصل لو لم يكن هذا الفصل الثاني لضاع الفصل الأول. لو لم يكن هناك من يوصل رسالة دم الشهداء، يوصل خطاب الإمام الحسين وأهل البيت في كربلاء، لأمكن للسلطات الأموية أن تعتم على الواقعة وأن تشوه الواقعة، وبالتالي تتلاشى الآثار والإنعكاسات والاستهدافات من وراء تلك المعركة المجيدة. ولهذا فإن الإمام الحسين عليه السلام خطط للمعركة أن تكون في هذين الفصلين، وأعد لذلك، أخذ معه إخوته أهل بيته أصحابه ليكتبوا الفصل الأول من المعركة، وأخذ معه عقيلة الطالبين زينب ونساء أهل البيت وأطفاله وأيتامه ليكونوا هم كتاب الفصل الثاني من هذه الثورة العظيمة. ونحن نعيش هذه الأيام، هي الأيام التي تكتب فيها صفحات هذا الفصل، حيث أخذت العقيلة زينب ونساء أهل البيت وأطفالهم أسارى إلى الكوفة والشام، أكثر من 20 امرأة من أهل البيت ومعهم أيتام وأطفال. كان يمكن للإمام الحسين أن يبقي أسرته في المدينة في مكة بعيدا عن هذا الأذى الذي أصابهم ولحق بهم. إن خدر العقيلة زينب عزيز على الحسين، إن زينب لها مكانة مميزة في نفوس وقلوب أهل البيت. لماذا عرضوها لهذا الأذى؟ لماذا عرضوها لما تعرضت له من ألم كبير؟ لم يكن شيئا بسيطا ما تعرضت له العقيلة زينب، وخاصة الإذلال والإهانة والضيم التي عاشته. كما يروى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يسأل: ما أعظم ما مر عليكم يا ابن رسول الله؟ قال: الشام. الشام يعني يعتبرها أعظم مما أصابهم في واقعة كربلاء. الشام، سيدي يا ابن رسول الله، يسأل: وما هو الشيء الأفظع مما عانيتمه في الشام؟ قال: شماتة الأعداء. الحالة التي تعرض لها موكب أهل البيت، نساء أهل البيت، لم يكن أمرا بسيطا. لماذا عرض الحسين أسرته وعائلته لذلك؟ لأنه يعلم أن كتاب الثورة لا يكتمل إلا بهذا الفصل، لأن رسالة الثورة لا تصل إلا عن هذا الطريق. ولذلك قال حينما سئل: ما معنى حملك لهؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا، يعني شاء الله أن يقمن بكتابة الفصل الثاني والمهم من كتاب الثورة الحسينية المجيدة. وفي هذا درس وعبرة كبيرة. واقعا يجب أن نقرأ أحداث الكوفة والشام. ماذا حصل هناك؟ خطب العقيلة زينب، السيدة زينب أكثر من خطاب لها، أم كلثوم أكثر من خطاب، زين العابدين أكثر من خطاب، فاطمة بنت الحسين أكثر من خطاب. هذه الخطب هي التي حملت رسالة الثورة، هي التي حمت أهداف الثورة من التشويه بواسطة الإعلام السلطوي الأموي الذي كان يريد أن يشوه هذه الثورة ويبرز وكأن الحسين خارج على إمام زمانه، بل أكثر من ذلك ابن زياد استخدم ألفاظ قبيحة لا تليق إلا به، كان يصف الحسين والعياذ بالله بأنه الكذاب. الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. هذا الإعلام السلطوي المضلل كان لابد أن يواجه، كان لابد أن يكشف وأن يفضح. الدرس الكبير أن أي مجتمع لديه حراك سياسي، لديه قضية، ينبغي أن لا يتجاهل دور الإعلام، ينبغي أن لا يغفل عن إيصال رسالته إلى المحيط الذي يعيش فيه، إلى الرأي العام. لا ينبغي للمجتمع أن يكلم نفسه، يجلسون مع بعضهم البعض ويتكلمون عن قضيتهم. أنت تكرر تتحدث لمن يعرف، أنت تنظر في صورتك، عليك أن تنقل الرسالة، أن تنقل القضية للآخرين. أنت تعيش ضمن محيط، هؤلاء الذين يعيشون حواليك هل يعرفون حقيقة موقفك؟ هل يعرفون ماذا تريد؟ هل يعرفون ما هي أهدافك؟ هناك إعلام في كل عصر وخاصة في هذا العصر، إحنا نعيش في عصر الإعلام، الإعلام الذي يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق، يحول الضحية إلى جلاد ويحول الجلاد إلى حمل وديع. المعركة في العالم الآن في كل مكان هي معركة إعلام، معركة على النفوس والقلوب. أي مجتمع، أي شعب لديه قضية، لديه حراك، ينبغي له أن يفكر، لا يتوقع أن الناس هم يبحثون عن الحقيقة، إحنا عندنا حق والناس عليهم هم أن يفتشوا أن يكتشفوا. لو كان الأمر كذلك لترك الإمام الحسين أسرته في المدينة، ولما جاء بزينب وأم كلثوم وقال على الناس هم أن يبحثوا. كلا، الإمام الحسين تحمل المسؤولية تجاه رسالته، تجاه قضيته، وتجاه جماهير الأمة، استعد من أجل إيصال الرسالة إلى الآخرين. حينما نقرأ في خطابات الهاشميين والهاشميات بعد واقعة كربلاء نجد أن هذا الخطاب وهذا الإعلام كان له سمات كثيرة، من أبرزها ثلاث سمات. السمة الأولى أن هذا الخطاب وهذا الإعلام كان ينطلق من لغة المنطق والقيم، لم يكن خطابا متشنجا، لم يكن خطابا انتقاميا، كان خطابا يؤصل القيم، يرجع ما حصل إلى القيم والمبادئ. ولذلك تجد خطابات الإمام الحسين عليه السلام وخطابات السيدة زينب وزين العابدين وبقية الأسرة الحسينية يستشهدون بالآيات، يستشهدون بالمبادئ والقيم، حتى يعطوا للمعركة بعدها المنطقي والقيمي. الناس الذين يريدون أن يخدموا قضيتهم وحراكهم الاجتماعي يجب أن يضعوا هذا الحراك وهذه الأحداث في سياق منطقي، في سياق قيمي، يتحدثون إعلاميا بلغة مبدئية قيمية وليس بلغة انفعالية متشنجة. اللغة الانفعالية المتشنجة أنت تنفس عن، يعني أنت مكبوت ومنقهر تنفس عن نفسك، لكن هل تترك أثرا في الطرف الآخر؟ ينبغي أن تكون اللغة لغة منطقية قيمية. هذا أولا. السمة الثانية إبراز المظلومية وفتح الظالمين. الإمام الحسين عليه السلام وأسرة الحسين تحدثوا مفصلا عن إبراز مظلومية أهل البيت، خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، خطبة العقيلة زينب عليه السلام، تخاطب يزيد في مجلسه وأمام الناس. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن إلى آخر خطابها عليه السلام. الإمام زين العابدين في الكوفة يتحدث عن الظلامة التي لحقت به وبأسرته: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. يتحدث عن المظلومية ويبرزها. السمة الثالثة استثارة الوعي والوجدان عند جماهير الأمة. من الخطأ أن تكون المعادلة سلطة ومعارضة، سلطة والإمام الحسين ثائر على السلطة، أين جمهور الأمة؟ لا ينبغي أن تكون المعادلة فقط بين سلطة ومعارضة، ينبغي أن نعلم أن هناك جمهور، أن هناك شعب، أن هناك أمة. لا ينبغي أن نسلم هذا الجمهور للإعلام المضلل، علينا أن نخاطبهم وأن نستثير الوعي والوجدان في نفوسهم. وهذا ما كان يركز عليه الإمام الحسين عليه السلام، وما كانت تركز عليه خطاب العلويات، خطابات العلويات والهاشميات. وهناك نماذج كثيرة، لكن منعا للإطالة لا أذكرها، وأنتم بحمد الله تحضرون المجالس وتسمعون خطب أهل البيت وسير أهل البيت. يجب أن تأخذ الشعوب وتأخذ الأجيال هذه الدروس والعبر، فيتحركون من أجل نصرة قضاياهم. إعلاميا ينفتحون على محيطهم، لا يصح أبدا أن ينغلق الناس. أصحاب القضية، أصحاب الحراك، ينغلقون على أنفسهم ولا يهتمون بإيصال رسالتهم وشرح قضيتهم للآخرين. هذا درس مهم يجب أن نستفيده من الثورة الحسينية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، وثبتنا الله وإياكم على محبتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.